والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الجمع بين الصلاتين. يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء كذلك، إذا وجدت حالة من الحالات الآتية: أولا، الجمع بعرفة والمزدلفة. والمزدلفة اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أول حالة في حالات الجمع. الحالة الثانية، الجمع في السفر، أي الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز، في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا. فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر. وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع بينهما. فهذا الحديث بهذا اللفظ أعله بعض أهل العلم من هذا الطريق. وفي حديث ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر، هذا هو السابق، قبل أن يركب. وإذا لم تزغ له في منزله صار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعشاء، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإن لم تحن في منزله ركب حتى إذا كان في العشاء نزل فجمع بينهما. إذن يستفاد من ذلك أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل، إذا كان الارتحال قبل صلاة الظهر مثلا يرتحل وينوي أن يجمع جمع تأخير، إذا أذن الصلاة الظهر أو صلاة المغرب، الصلاة الأولى يعني في الصلاتين تجمع بينهما، إذا أذنت ففي هذه الحالة يجمع جمع إيه؟ يجمع جمع تقديم، وذلك للمبادرة بفعل الصلاة. ومن هنا يتبين أيضا إن هو بالنسبة للجمع بيختلف عن القصر في أمور، منها أن القصر لا يكون إلا في السفر فقط، أما الجمع فيكون في السفر وفي الحضر، لأن بعض الناس يربط بين السفر بين القصر والجمع. الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا جمع في غير مرض صلى الله عليه وسلم ولا عذر ليرفع الحرج عن الأمة، فهذا كان في الحضر. فإذا القصر لا يصح للإنسان بأي حال من الأحوال أن يقصر وهو في مقيم في محل إقامته، ولكن كما تكلمنا في اللقاء الماضي ينبغي على الراجح ألا يبتدئ في القصر إلا بعد أن تغيب عنه مساكن البلدة التي يعيش فيها، مساكن البلدة التي يعيش فيها. فكذا أما الجمع فيجوز عند لرفع الحرج، ومنها موعد السفر في الحضر. فإذا يصح للإنسان في أثناء الحضر إن هو يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير عند الاحتياج إلى ذلك. ومن هنا يتبين كذلك الفرق، إن القصر اختلف العلماء في وجوبه، بينما الجمع لم يختلف العلماء أنه مجرد رخصة يأخذها الإنسان عند الاحتياج إليها. ولذا فالأولى بالإنسان إذا كان نازلا في محل السفر هو له رخصة أن يجمع، لكن الأولى له أن لا يجمع إلا عند الاحتياج، يعني وجود أي نوع من أنواع المشقة والاحتياج. إن جمع في أثناء الطريق في السفر ولا يوجد احتياج هو الجمع صحيح لان السفر من مظن من رخصه من رخص الايه الجمع. لكن السفر القصري يختلف, القصري دائر بين الوجوب والاستحباب والجمع هو رخصه, فالانسان ياخذها عند الاحتياج اليها. اذا احتاج اليها ولم ياخذ بها هنا ياتي عليه اللوم لانه يعني لم ياخذ برخصه وقت الاحتياج اليها. لان بعض الناس كان يعني مره كنت في اول عمره كنت في الخلاطه كان في سفينه كان في عبارة السلام قبل ما المهم يعني الحمد لله. فالشاهد ايه الناس مقيمة عندنا ما فيش عمل خالص ثلاث ايام دول ما فيش عمل خالص في البحر, فهنا الناس قاعدة تقصر تقصر دخلت نام. طب طب هنا الاولى ان انا احافظ على موعد ال انا ما بقولش ان اللي جمع باطل, لكن الاولى ان انا احافظ على الصلاه في وقتها لان هناك فرق. فهنا الفقه يحتاج الى النظر في دقائق الامور, فرق بين حكم القصر وبين حكم الجمع. والاصل يعني احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها, فينبغي انها لا تخرج عن وقتها الا لترخص جائز من ناحيه او الاحتياج, فالرخصه تكون عند الاحتياج ماشي الحال. أحسنت الأصل فيها العزيمة والرخصة عند الاحتياج, ما فيش احتياج. أحسنت هنا يتبين أن ينبغي يبقى الإنسان إذا كان في السفر إذا احتاج للجمع جمع وإلا فلا, خلاصة المقام في هذا البال. نعم اللي هو فين لسه نقراه ولا بلاش؟ ده صحيح هذا هو السبب ماشي. يقول رواه احمد والشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه اذا صار قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمع بينه وبين العصر وفي وقت العصر. وقال الجمع بين الصلاتين كذلك بعذر السفر من الامور المشهوره المستعمله فيما بين الصحابة والتابعين. وروى مالك الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هنا برضو للأمانة بعض أهل العلم بيرجح هذه الرواية على الروايات السابقة على رواية التفرقة بين إذا خرج قبل الصلاة يجمع تأخير أو يجمع تقديم, وإذا خرج بعد الصلاة يجمع تأخير. لا عند الاحتياج إليه, لا عند الاحتياج إليه الراجح هذا, لكن ده مذهب الشافعية. أنت تقوله ده مذهب الشافعية إنه التأخير أفضل خدت بالك إنه هو الأصل ممكن العذر يزول قبل هذا, فهو يعني يخرج ساعة وقتها إلا يعني إيه يكون لعل العذر يزول فيأتي بها في وقته. عموما الراجح معنا ان كلا الحديثين ثابت. تفضل. ايوه لا يصلي المغرب اولا ثم العشاء, ما هو المفروض ان هو لما كان بيجمع الان اذا نوى الجمع بيكون هو له رخصه خارجيه بيصلي مع المسافرين, لكن هب انه دخل مسجد, اذا دخل مسجد يصلي بقى الحاضره, يصلي الصلاه الحاضره ثم بعد ذلك ياتي بالاخرى بالصلاه التي تركها ماشي. اتفضل. مش عذر ياخد السبات معاه ينزل يصلي, ليس عذرا يعني مسألة الترخص في أن الإنسان في مسألة رفع الحرج هذا ليس عذرا. يعني حتى بعض أهل العلم قال حديث ابن عباس يعمل به مرة واحدة في العمر. بعض أهل العلم يرى هذا يعني إيه من باب يعني أن يفعل السنة ولو لمرة، لكن هي عند الاحتياج الضروري اللي هو يوقع في حرج حقيقي. ليس من الحرج أن أنت عندك ضيف ومش وهو ما بيصليش أن أنت تقول له يلا ننزل نصلي، لا لا هذا ليس من الحرج. ازاي ما ينزلش في بيتك؟ في بيتك انت خد بالك. لكن يترخص اذا كان مريض، اذا كان مريض ممكن تصلي معاه صلاه جماعه. ودليله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض وعاده الصحابه لما سقط من على الفرس وجحش شقه الايمن صلى الله عليه وسلم، عاده الصحابه حانت الصلاه صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في بيته. ففي هذه الحالة لما صلوا معه صلى جالسا، اللي هو قصة حديث إذا ما لي أراكم صليتم قياما إذا صلى إنما جعل الإمام ليؤتم به. الشاهد من هنا إن هو هذا ليس من الحرج، إنما الحرج المقصود بالحرج الحقيقي الإنسان يتحرج معه، والضرورة تقدر بقدرها لا يتوسع فيها. إزاي النوم يا شيخ يا دكتور محمد؟ النوم إزاي؟ النوم مش عذر، النوم مش عذر في حالة ايه؟ يعني ان هو يعني عاوز ينام فيقول لك انام واجمع الصلاة، يعني عايز ينام مثلا لسه على الظهر مثلا خمس دقايق وهو منعوز يقول خلاص ادخل انام واجمع الظهر والعصر كما تأخير. هذا بهذه الصورة ليس عذرا طبعا، هو مفرط. لكن اذا كان نام غلبه النوم وبعد ذلك خرجت الصلاة عن وقتها، ده ما لوش علاقة بالجمع، إنما ولو علاقة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فهذا إذا قام يصلي الفريضة حاضرة وفي عندما يقوم وذلك وقتها يصلي هو منعوس الفريضة لا يتركها. قال الشافعي قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا هو نازل. وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال آل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة 9، في هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع هو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. فالمصنف يرد على مذهب أن الجمع يكون في أثناء السفر فقط، لا يكون في أثناء الإيه؟ في أثناء الحلقة ولا في أثناء النزول، نزول يعني انه يعني نازل مقيم فلا يكون، وهذا فيه نظر وان قال به بعض اهل العلم. ماشي الحال. والاخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له، ولان الجمع رخصه من رخص السفر فلم يختص بحاله السير كالقصر والمسح، ولكن الافضل التاخير ولا تشترط النيه في الجمع والقصر. قال الامام ابن تيميه عليه رحمه الله وهو قول الجمهور من العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع. طبعا ده بيرد على الشافعية، إن الشافعية عندهم إن لا يحل له أن يجمع الصلاتين إلا إذا نوى في الصلاة الأولى نية الجمع. لو لم ينوي نية الجمع في الصلاة الأولى ما ينفعش يجمع معها صلاة أخرى، وهذا فيه نظر. ومذهب الشافعية عموما في أبواب النيات يعني فيه بعض الانفرادات. بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنهم يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وقد جمع تقديم، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. من كل هذا يتبين أن الإنسان على الراجح لا يصح له أن يجمع بين الصلاتين، ويصح كذلك على خلاف بين أهل العلم أن يكون هناك فاصل بين الصلاتين في أثناء الجمع، صلى الظهر ونوى جمع تقديم، صلى الظهر ثم بعده العصر، صلى الظهر ثم بدا له بعد فترة أن يجمع العصر لورود طارئ أو سفر أو نحو ذلك فيجمع بعده، على خلاف الشافعية خالفوا في هذا أيضا وقالوا لا يصح أن يجمع بين الصلاتين، قالوا من شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة، يعني صلوا صلاتين وراء بعضهم البعض، هذه كلها من الخلافات، لكن نجد في السنة أن الأمر أوسع من ذلك ولا ينبغي علينا أن نضيق، حيث وسع الشرع ملخص الجمع أنك تصلي صلاتين في وقت إحداهما ظهر وعصر وقت الظهر، لو أنت صليت الظهر وبعد الظهر بنص ساعة ما زلت في وقت الظهر، لو صليت العصر وبدأ لك الجمع بعد ما صليت الظهر بفترة يصدق عليك أنك جمعت بين الظهر والعصر أنك صليت العصر في وقت الإيه؟ الظهر، وهذا كله واضح والأمر فيه يسير ولا ينبغي أن نضيق حيث وسع الشرع. يقول وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال والصحيح أنه لا تشترط بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وقال الشافعي لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز، وروي مثل ذلك عن أحمد، يعني إذا كان جمع تأخير يعني. نعم لا مش فاصل بسيط ولا حاجة، يعني في فاصل بين الصلاتين، صلى المغرب في بيته ومشي راح الجامع صلى العشاء، مش وقت العشاء دخل الجامع صلى العشاء وقت المغرب. نعم ما هو من ذلك الموالاة اليسيرة عند الإمام ما فيش فيها إشكالية، عند المتأخرين فيها إشكالية. دائما نقول فرق بين كلام الإمام الشافعي وبين الشافعية، بين كلام الإمام أحمد وبين الحنابلة، لأن أحيانا بتجد الأمر في المذهب يستقر على خلاف اختيار الإمام، يستقر على خلاف اختيار الإمام. يعني مثلا في جلسة الاستراحة في الصلاة الإمام أحمد عنه ورد عنه قولان، قول بأنها تشرع عند الحاجة فقول الجمهور، وقول بأنها سنة، والقول الأخير منهما أنها سنة. القول الأخير في مذهب من كلام الإمام أحمد أنها سنة، وقد حرر هذه الجزئية الدقيقة أنها هي القول الأخير من قول الإمام أحمد، لأن معرفة المتقدم الأخير ده مهم جدا، حررها الشيخ الألباني رحمة الله في كتابه الماتع صفة صلاة النبي النسخة الموسعة 3 مجلدات ماشي الحال فهكذا. لكن الشيخ يعني بعد ما تبين هذا اللي استقر على مذهب الحنابلة، اللي استقر على المذهب القول الأول مش القول الثاني الإمام. لا في حاجة اسمها اجتهاد في المذهب، والاجتهاد في المذهب ده يعني هو دارس أصول مذهب الإمام، يقولك اللي يتمشى مع الأصول الإمام هو ده، ومجتهد المذهب استقر على ده. فالشاهد استقر مذهب الحنابلة على إيه؟ على أنها تشرع عند الحاجة كمتأخرين كحنابلة. فهنا مهم جدا أنك تراعي هذه المسألة. طيب الجمع في المطر، مهم جدا أن نقرأ هذا الكلام حاشية شيخنا شيخ مصطفى الله يحفظه في هذه الجزئية. فقال أما حاصل القول، معلش ده ممكن بعض الإخوة شيلوا الكلام ده عندهم، استمع إلى هذا. أما حاصل القول في الجمع في المطر فيتلخص في الآتي: أولا لم يثبت حديث في الجمع في المطر بخصوصه، ثانيا ورد حديث عام في الجمع من غير عذر من خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض وستأتي ألفاظه، فاستدل به على جواز الجمع في المطر من باب أولى. ثالثا استدل البعض لجواز الجمع في المطر بالأقيسة بجامع المشقة، قالوا فلما كان السفر شاقا جمع فيه بين الصلوات الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. رابعا استدل المجوزون للجمع في المطر أيضا بورود بعض الآثار الصحيحة في ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. وهذا بينما ذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز الجمع في المطر للآتي ذكره لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما ورد عن النبي في بيان أوقات الصلاة إذ بينها له جبريل، ولعدم ثبوت حديث في الجمع في المطر بخصوصه. أما عن أجوبتهم على حديث ابن عباس فأجابوا بأنه كان جمعا صوريا، أي أنه أخر الظهر إلى آخر وقته والعصر كذلك في أول وقته، فكانت الصورة صورة جمع، في مع أن الحقيقة أن كل صلاة صليت في وقتها لا يخفى ما في هذا الأخير من التكلف الواضح. وأجابوا عن الآثار الواردة في الجمع بالمطر من فعل السلف بأنها ليست بملزمة. فمن هنا هذا ملخص يعني الأقوال، ثم شرع حفظه الله في بيان أقوال العلماء في ذلك وخلخص الكلام. ذهب الجمهور إلى جواز الجمع في المطر بين الظهر والعصر معا في وقت أحدهما وإن كان هناك من العلماء من ألزم بجمع التقديم، وكذا الجمع بين المغرب والعشاء على بعض التفصيلات المتقدمة. فهنا خلاصة المقام إن الأحاديث المرفوعة الواردة في ذلك ومنها قول المصنف أن النبي جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، صواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، في إدراج في الرواية التي ذكرها المصنف. خلاصة المقام إن هو حتى الأحاديث المرفوع لو معلول هو اللفظ الصريح، لكن جامع المشقة يفيد الجواز، ولكن من أهل العلم من قال إذا كان هناك جمع بين الصلوات يكون جمع تقديم لا جمع تأخير، إذا كان هناك جمع بين الصلوات يكون جمع تقديم لا جمع تأخير بالنسبة للجمع في المطر. ليه؟ لأن هو الأساس المطر إلى يعني هو عنده رخصة أساسا، المطر أكيد حل عليه ونزل الصلاة الأولى فله رخصة في جمع التقديم، لكن إذا كان يقدر يجي في الصلاة الأخيرة يبقى إما أنه يأتي في الأولى ويأتي في الإيه؟ في الثانية، يعني فيش إنه يأخرها. لا، لأنه هو إذا كان هو في بيته وفي مطر ومش قادر ينزل للأولى دي رخصة من رخص التخلف عن الجماعة. وضحت فالفقه يقتضي إن هو إن نفذت ستكون في جمع التقديم دون جمع التأخير، فقه يقتضي هذا لأنه وضحت المسألة في هذا الباب. فهذا نعم، لا طبعا المقصود هنا بالمطر هو المطر الذي يحدث مشقة للإنسان في أثناء السير في خلاله أو في أثناء السير في الطريق بعده، يحدث نوع من المشقة اللي هو الزلق، العلة الزلق إن هو يزحلق في الطريق أو كذا، وهذا يصدق على بعض بلاد الريف وصعب حدوثه في المدينة الآن يعني ممكن يحدث إذا كان المطر شديد فقط في أثناء نزوله، لكن إذا انتهى الزلق صعب في المدينة لأن الآن الأمور أهون، إلا إذا كان هناك يعني مطر غزير ولا يستطيع الإنسان أن يسير في خلاله. هذا خلاصة ما يكون. ومن أهل العلم من قال طالما أن هناك زلق في الشارع بالجملة فمع برودة شديدة له أن يأخذ بمثل هذه الرخصة. ومن هنا يتبين حرص العلماء على التأكد تأكدا شديدا من مشروعية الجمع قبل أن تخرج الصلاة عن وقتها، لأن إخراج الصلاة عن وقتها ليس بالأمر الهين، فالإنسان ينبغي عليه أن يتأكد من ذلك يعني تأكدا شديدا. وعليه فخلاصة المقام الراجح على خلاف معتبر بين العلماء جواز الجمع في أثناء المطر، وإن كان الأولى أن يكون الجمع جمع تقديم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. الجمع بسبب المرض أو العذر. ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض لأن المشقة فيه أشد من المطر. قال النووي وهو قوي في الدليل: وفي المغني والمريض المبيح للجمع هو ما يلحق به لتأدية والمرض معلش والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار وللخائف فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وللمستحاضة، ولمن به سلس بول، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف ضررا يلحق في معيشته بترك الجمع. قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع هو مذهب الإمام أحمد. على فكرة في الرخص كمان عموما، في الرخص عموما مذهب أحمد مترخص عن غيره، على خلاف المشهور، الخلاف المشهور يعني مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله من أشد المذاهب في الرخص، أصعب المذاهب في الرخص، يعني أخذ الرخصة فيه كان يكون عسير. كنت منذ سنين طويلة كنت أجري، يعني ربنا همنا علينا العمل بحث في أحكام أهل الأعذار في أبواب الفقه كلها، من أول كتاب الطهارة لغاية كتاب الإقرار، في جميع أبواب الفقه حكم أهل الأعذار في كل باب. فالشاهد أصعب المذاهب وجدناها في التراخص مذهب الشافعي في مسألة الرخصة. لعلكم مر بينا شيء من هذا في مسألة الطهارة، أنه هو الإنسان لو جبرت يده أو قدمه على غير طهارة فيقول لك صلي، ولما تروق عيد الصلوات، وهذا طبعا ينافي الأخذ بالرخصة في هذا الباب. طيب وما الحكاية بقى ما تبقاش حنبلي؟ حكاية ما تبقاش حنبلي هي مأخوذة من ثبات الإمام أحمد في القول بخلق القرآن في الفتنة، وثبت على القول بالسنة وجهر به، وكان يقول: إن سكت الجاهل يجهل والعالم تقية، فمتى يعرف الناس الحق؟ فلذلك ثبت، مع الرغم من أن معظم علماء عصره ترخصوا لفتنة المعتزلة الشديدة لأنهم هم اللي كانوا مسيطرين على الحكم وكذا، وكانوا يعذبون القائلين بذلك، فمعظمهم ترخص في ذلك ترخصا شديدا، ولكن الإمام أحمد ثبت على هذا القول وحفظ الله به السنة، ولذلك أصبح إمام أهل السنة في ذلك الوقت. ومن هنا يتبين الداعية من الإمام من كذا هكذا، فالناس أقدار. لكن الإمام أحمد كان شديد بقى على كل من ترخص بعد ذلك، وتعرفين قصة طويلة قصة الإمام أحمد، يعني حتى الإمام يحيى بن معين جميله ترخص وهو لم يترخص. والمسائل في مثل هذا يراعى فيها أقدار الناس وأحوال الناس، يعني لا ينكر على ابن معين ولا في مثل ترخصه، ويحمد لأحمد عدم ترخصه، والناس في تحمل المشاق يختلفون. الشاهد يعني فهذا يعني ما يعني برضو يفيد، لعل هذا يفيد يعني. فالشاهد أيها الكرام، المذهب الحنابلة متوسع في ذلك، فهو ثبت على قول واحد يا أحمد يعذب ما يعذبش، هو ثابت على القول بعدم خلق القرآن. فمن هنا لما يجي بقى واحد يثبت على موقفه مش عايز يتزحزح يقول له ما تبقاش ايه يعني حنبالي، يقصد هذا يعني مش نزم لمذهب الإمام أحمد كما يتخيله بعض الناس. فهذا طيب. على كل نحن أيضا مع التوسع في الرخصة بشرط أن تكون الرخصة حقيقية، الحرج حقيقي. عندنا حديث ابن عباس هذا يأتي أنه فيه مسألة أنه أباح رفع الحرج، أباح الجمع لرفع الحرج، فإذا وجد الحرج الحقيقي جاز وإلا فلا، والإنسان في ذلك بصير على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا ما كانش فيه حرج حقيقي وهو ترخص، لأنه الأصل ما ترخص عند عدم وجود الحرج، فهو آثم ويعرض صلاته للبطلان. واضح، فينبغي الإنسان أن يراعي ذلك. فذلك يقول المصنف بعد ذلك المسألة الخامسة: الحاجة للجمع. ماشي؟ قال ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة, وهو قول ابن سيرين. لا, لمن لا يتخذه عادة بخطأ طبعا, لمن لا يتخذه عادة يعني دي سبق قلم في النسخ الثانية مكتوب كده لمن يتخذه عادة أيضا ولا لا, لا لمن لم يتخذه عادة أو لا يتخذه عادة. طبعا واضح أن ده مش وهو قول ابن سيرين وأشهد من أصحاب مالك, وحكاه الخطابي عن الطفال والشاش الكبير من أصحاب الشافعي, وعن أبي إسحاق المروزي, وعن جماعة من أصحاب الحديث, واختاره ابن المنذر, ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. وحديث ابن عباس وما رواه مسلم قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاء رجل من بني تميم لم يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة, فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحات في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وهذا هو الصحابة, علم الصحابة. وهذا ماشي الحال, هو كان بيخطب للاحتياج طبعا, خطبة طويلة دي للاحتياج يعني, فما كان للناس حاجة لكلامه, وابن عباس عالم فقيه فاستشعر أن الناس يحتاجون هذا الكلام في ذلك الوقت لعلة ما, فاستمر فيها يدفع الشبهات ويضحك ويبين على هي. أنا بقول كده لأن هذا عادة ابن عباس عموما في فقهه وعلمه الشاهد. فهو من هنا واضح أنه ترخص للصلاة التي تليها, ترخص للجمع لهذا الحال. نعم لكن ما هو الاستدلال مش بكده, الاستدلال بانه قال يعني لو جمعنا فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم, فما باين هو يرى انه يجوز انه يستمر الى ان يجمع بين زي كل الصلوات يجمع بين الصلاتين اللي هو يصح الجمع بينهما. لا ازاي يعني مره واحده عند الاحتياج لرفع الحرج في مثل هذا. فهذه النصوص كلها تبين أنه يصح للإنسان الجمع لرفع الحرج. طبعا الحرج في صورنا المعاصرة ممكن يكون لبعض الإخوة في الكليات العملية مثلا, أحيانا في الكليات العملية تستمر المحاضرات إلى عدة صلوات ماشي الحال كذا. فهذه الحالة واحد يقول لا صلي ومش مهم الكلية, لا مش كده. لكن انت الاسلام رفع عنك الحرج, قال ممكن تحضر وتجمع بين الصلوات ما فيش اشكالية. طبيب يجري عملية فهذه الحالة ايضا يصح له انه يجمع من اجل ان ايه كذا. بلاش بيجري عملية بيتابع مريض لا محتاج وجود الطبيب جنبه, مش نائم مش ممرض او ممرضة, لو الطبيب مش جنبه ممكن يتعرض للخطأ. ففي هذه الحالة لانه هو يترخص ايضا ويجمع لانه هو في عمل عظيم, ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فكل هذه الامور عندنا حرج, يعني رفع الحرج في الدين سهل, الامور بسيطة لمن فقها. فلذلك ايها الكرام ينبغي على الإنسان على الناس قبل أن يمنع الناس من الأخذ بالرخص أن يتفقهوا في دين الله. وقد قال بعض العلماء العلم رخصة بدليلها, من عالم، يعني أساسي الذي يستطيع أن يضع الرخصة في مواضيعه هو العالم، والجاهل أو المتعالم دائما يفتي الناس بالورع، والورع لا يصلح لجميع الناس، بل قد يكون الأنفع لهم أنك تعطي الرخصة الصحيحة في وقتها. وكذلك كما أن تحريم الحلال، كما أن تحليل الحرام إثم، كذلك تحريم الحلال إثم، كلاهما إثم، أخذت بالك؟ بل الأقرب إلى النجاة بين يدي الله عز وجل هو من خفف على الخلق، بس بدليل وليس بهوى أو بمثل هذا. الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان هناك دليل ورخص والنصوص تساعد فلا تمنع. لكن واحد ما يفهم هذا الكلام، يجي له طبيب يقول له إن عندي عملية مش عارف إيه وكذا أترك ولا لا، روح صلي وربنا هيعينك يعني عشان يبارك لك. أيوة، هو لما يكون هيجمع بنية صحيحة ربنا يبارك له برضه إن شاء الله، لأنه بيأخذ بالسنة في مثل هذا. لكن هي مسألة مش دروشة، خدت بالك؟ مسألة الأخذ بالنصوص. بعض الناس كانوا في الجامعات يخرجوا طلبة من الدراسة، أنا بالنسبة للكليات النظرية يخرج ما عنديش مشاكل، يعني الكليات النظرية إنه في الغالب ما بيش دراسة، واللي فاتوا سهل يحصله، لكن في كليات عملية الأمر فيها صعب. والأشد من ذلك امتحان، في امتحان ممكن يقعد من الظهر لغاية قرب المغرب موجود، وأحيان بيعدي في مثل ذلك. أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، الأمور بسيطة. تفضل. أيوة. لا أنت صليت خلاص جامع تقديم؟ لا خلاص ما تصليش تاني إلا إذا دخلت المسجد، يعني لو أنت طول ما أنت خارج المسجد خلاص، لكن لو دخلت وناس بتصلي تصلي سنة بقى وتحسب لك سنة، لكن أنت جمعت برخصة صحيحة مش مطالب أنك تعيدها، لأن الإنسان لم يكتب عليه أنه هو يصلي الصلاة مرتين في اليوم، ده مش وارد عندنا. تفضل. للطالب ولا للدكتور؟ السؤال هنا للطالب ولا للدكتور؟ لا للدكتور يقوم يصلي، وده الموضوع في ايده كله. الامر بيده، لكن لو هو ما رضاش خلاص الطالب ما يرفعش الحق. معايا؟ طيب. الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة، احنا قلنا الفائدة دي ولا ما قلناهاش؟ قال في المغني: وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما. والسؤال حضرتك تسأله قبل دخول وقت الثانية أجزأته، ولم تلزمه الثانية في وقتها لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته. تذكر النفي. الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة تصح بدون كراهة حسبما تيسر للمصلي. فعن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة قال: صلي فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق. هذا إسناده ضعيف بهذا اللفظ. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد. فمن هنا يتبين من ذلك أنهم بفضل الله عز وجل قصروا في صلوا في هذا. فالإنسان يستطيع أن هو يصلي فرض ونفل طبعا، لا قبل بقى ناخد حكمه. فهذه الحالة الأصل هو إذا كان هيصلي فريضة الأصل يتحرى القبلة، فإذا كان يستطيع لا يسع أنه ما يفعلش. ليه أقول كده؟ ليه؟ لأن أحيانا في السفر بيكون خط السير القبلة في مستقيمة، زي لو سافرت في سفينة من مصر للسعودية بيكون الخط مستقيم، الخط مستقيم والقبلة واضحة ومعروفة طول ما انت في السفينة. يعني لو خدت حاجات خفيفة مش بين المشرق والمغرب قبلة مش هتغير المسألة، فهنا لا يسعك انك تقول صلي في اي ايه في اي اتجاه خلاص. لكن اذا كان المجرى الملاحة يتغير فهو يبتدئ الصلاة على القبلة ثم لا يبالي حيثما توجهت به بعد ذلك. بالنسبة هذا الكلام بالنسبة للفريضة او نافلة راتبة اذا اختار ان يصليها وان كان هو لا يعني من السنة ان يتركها. اما بالنسبة للنفل المطلق لانه يبتدين مباشرة يبتدين مباشرة بدون اي شيء وان كان له وان كان الاولى اذا كان يعرف قبلة ان يبتدي ايضا على القبلة ولا يبالي حيثما توجهت به الراحلة لفعله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك انت ازاي؟ على الشاطئ يقدر ينزل الشاطئ ولكن هو ما نزلش وخلاه ماشي في ومقدوم على الجد يقدر ينزل الشاطئ لكنه فضل في السفينة وما نزلش مخصوص يعني صلى فيه. ماشي وصلنا لأن الآن السفر تقرأ طبعا ونقف عند الجمعة إن شاء الله نقف عند الجمعة إن شاء الله.
بالنسبة الواحد هيتجوز يتجوز مرة عشان تاخد مرتب جوزها
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد
أن لا إله إلا أنت بالشهود وكل حاجة
ها؟
هيحضر الشهود وكل حاجة بس هيقدر عشان تاخد ياخد معاشية تاخد معاش جوزها طبعا أنا طول معاش
الزوجة اللي هيحصل قلت تاني كده
هيتجوز واحدة كل الشروط مطابقه ما عدم التسجيل ما عدم المأذون
الفلوس الاقضاء حرام
فلوس انا ابتدي يعني قلت كده قلت لان اتعلمت قلت له ده حرام ان تاخد معاش الحكومه ان ده مال عام مرتقب على ربنا فهو حرام يعني مسؤوله منه الوقت لكن انا قلت له لكن يعني الصح ايه ده صحيح ولا الاصح انه يعقد
شو عقد
لا يعاقب صوريا ولكن لم يسجل لا مش الواحد لو لم تسجل لو يسمى لها المهر وبمجرد العقد يحفظ ده مهر المثل
ايوه طبعا
هو كده مش هيسجل مش هيسجل يعني لو التاني عاوز يخلع في اي وقت
لا غلط يعني الاحسن له ان هم عشان حمايه حق المراه
كتابه الحق هنا بقى مستحبه ولا واجبه
مستحب
التسجيل مستحب لكن الاولى ان يفعل
أيوة.
لكن المرتب ده الحرام.